ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هنيت أن أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ففي هذه الدورة العلمية والتي بإذن الله عز وجل سنقوم بشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقبل أن نبتدئ بشرح هذه المنظومة النافعة أشكر إدارة مساجد العاصمة على إقامته لهذه الدورة، وأشكر إمام المسجد ومؤذنة والإخوة القائمين على هذه الدورة، أشكرهم على حسن ظنهم بأخيهم، وأشكرهم على اهتمامهم بالعلم والدورات العلمية التي في الحقيقة هي تنعش القلوب وتزيل الجهل، فلا شك بفائدة مثل هذه الدورات. ثم بعد ذلك أتقدم وأيضا أقدم عفوا بين يدي شرح هذه المنظومة لمحة سريعة عن علم القواعد الفقهية حتى نعرف أهمية هذا العلم. فالقواعد هي جمع قاعدة في لغة العرب، والمراد بالقاعدة، القاعدة تطلق على الأساس وتطلق على الأصل، فيقال مثلا أساس البيت قواعده، وتطلق أيضا على الأصل فيقال الأصل في كذا كذا، أي أو القاعدة كذا كذا، أي الأصل فيها كذا. وأما المراد بالقواعد، وطبعا الفقهية منسوبة إلى الفقه، علم الفقه المعروف، والفقه في اللغة الفهم. وأما المراد بالفقه في اصطلاح الفقهاء فغالبية العلماء يعرفونه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية وليست أحكام ليست شرعية. ممكن إنسان يعرف علم الرياضيات وعلم الهندسة والطب ونحوها، العلم بالأحكام الشرعية العملية لكي يخرج العلم بأمور الاعتقاد، هذه أمور عملية كالصلاة والطهارة والحج، فهذه أمور عملية، المعاملات النكاح كلها أمور يعملها الإنسان حتى يخرج علم الاعتقاد. العملية المكتسبة، هذه الأحكام من أين اكتسبناها؟ من أدلتها التفصيلية. حينما نعلم أن من الأحكام الشرعية وجوب الصلاة على سبيل المثال، من أين أخذنا هذا؟ من قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، مكتسبة من الدليل التفصيلي ليس الدليل الإجمالي، لأن علم الفقه يبحث في المسائل وفي الأحكام الشرعية المأخوذة مباشرة من الأدلة التفصيلية. أما العلم الذي يبحث في الأدلة الإجمالية ذاك علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ما يأخذ دليل دليل وأقيموا الصلاة لوحده، لا، يتكلم عن القرآن كأصل، يتكلم عن السنة ومباحثها في علم الأصول، يتكلم عن الإجماع، فهو يتكلم عن الأدلة من حيث الإجمال. أما علم الفقه فهو يتناول الأدلة من حيث التفصيل، الدليل على وجوب الصلاة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الدليل على تحريم الخمر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهكذا نأخذ الأدلة تفصيلية. أما علم أصول الفقه فهو يبحث في الأدلة الإجمالية، القرآن يأتي بمباحث القرآن الناسخ المنسوخ المحكم والمتشابه، ويأتي بحجيته ونحوه من المسائل التي تتعلق بالقرآن، أيضا السنة متواتر وأحاد وكذلك الناسخ والمنسوخ فيها وحجيتها إلى آخره. من مباحث السنة، الإجماع، القياس ونحوه. فإذا هذا هو علم الفقه. هذا الآن عرفنا القاعدة، القواعد الفقهية، كل يعني كلمة من هاتين الكلمتين، من هذا الوصف، من هذا التركيب أو المركب الوصفي، القواعد الفقهية، عرفنا كل كلمة على حدة. والآن نعرف بالمصطلح المركب كعلم على فن معين. فالمراد بالقواعد الفقهية، طبعا توجد تعريفات كثيرة، لكن لعل من أفضلها أن يقال هي قضية كلية فقهية تنطبق على جميع جزئياتها في أبواب متعددة. قضية كلية فقهية تنطبق على جميع جزئياتها في أبواب متعددة. قضية مثل، على سبيل المثال نأخذ يعني نضرب بالمثال حتى تتضح لنا التعريف. حينما نقول اليقين لا يزول بالشك، هذه ليس مجرد حكم في مسألة معينة، إنما هو حكم عام، لذلك قلنا قضية تندرج تحتها مسائل كثيرة. قضية كلية ليس كما قلنا يتعلق بحكم فرعي، لا، قضية كلية. طيب، هناك قضية كلية أيضا في الهندسة، في الطب، في ذلك قلنا فقهية، قضية كلية فقهية لكي نزيل العلوم الأخرى، فهي قضية كلية في أبواب الفقه تنطبق على جميع جزئياتها، جميع الفرعيات التي تندرج. اليقين لا يزول بالشك، سواء في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل الحج، في مسائل الزكاة، في مسائل الصوم، في مسائل المعاملات، في مسائل فقه الأسرة، في الجنايات، اليقين لا يزول بالشك، تنطبق على جميع جزئياتها. قلنا في أبواب متعددة بعد ذلك، لماذا؟ لكي نفرق بينه وبين الضابط الفقهي. الضابط الفقهي كذلك قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها، لكن في باب معين، في باب معين. على سبيل المثال هناك يعني بعض الضوابط الفقهية فقط في باب معين. على سبيل المثال نضرب مثال في ذلك، ما يعني صحت صلاته لنفسه، صحت صلاته لغيره، ضابط يذكره بعض الفقهاء. هذا خاص بالصلاة، هل تستطيع أن تعمل هذا الضابط في الحج؟ لا يمكن. تقدر تعمله في الطهارة؟ لا يمكن، هو في كتاب الباب معين اللي هو باب الصلاة. كذلك مثلا على سبيل المثال في بعض الضوابط اللي في الربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذا فقط في باب الربا، ما تستطيع تعمله في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الحج ولا في غيره، في باب الربا، خاص بالربا. لكن اليقين لا يزول بالشك في جميع أبواب الفقه. إذن يا أخوان، نحن نأخذ من هذا الكلام قضيتين. أولا تعريف، عرفنا تعريف القاعدة الفقهية، وعرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، لأننا في الحقيقة عرفنا القاعدة الفقهية وعرفنا الضابط الفقهي ثم عرفنا الفرق بينهما. فالضابط الفقهي هو المختص في باب معين، القاعدة الفقهية لا تختص في باب معين، أكثر من باب. قد يقول البعض في، ونحن أيضا لازلنا في هذه المقدمة، ما هو الفرق بين القواعد الفقهية؟ الآن عرفتنا بالفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، فما هو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ نقول الفرق أن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة وطرق الاستنباط، قواعد الاستنباط. مثلا الأمر، الأصل في الأمر للوجوب، الأصل في النهي للتحريم. على سبيل المثال الخاص يقضي على العام، المطلق يحمل على المقيد، وعلى ذلك فقس. فهذه القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة، قواعد الفقهية هي تعطيك أحكام للمسائل مباشرة، للفروع اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، لا عمل إلا بنية، لا ضرر ولا ضرار مباشرة بالعمل بالفرع بالمسائل الفقهية، لكن القواعد الأصولية تتعلق بعلم أصول الفقه، تتعلق بطرق الاستنباط بالأدلة، أدلة الفقه الإجمالية كما ذكرنا في أصول الفقه. فهذا هو حقيقة الفرق بين الأمرين. ولذلك نقول أن القواعد الفقهية يمكن أن يستعملها المجتهد، ويمكن يستعملها حتى الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد. مساعد مرت عليه مسألة هو بين يقين وبين شك، فيقدر أن يعمل هذه القاعدة. لكن القواعد الأصولية لا يستطيع أي إنسان يعملها أو أنه يطبقها، لذا لم يكن لديه الآلة، علوم الآلة، لم يكن وصل إلى مرحلة قدرة على الاستنباط، فما يستطيع إنسان يقول أنا أريد أن أستنبط هذا الدليل، إذا عندي الأصل في الأمر والوجوب أطبق، لا، لابد الإنسان يستطيع أن يحيط عنده أيضا شروط أخرى يستطيع من خلالها أن يستنبط، لأن ربما أن هناك دليل آخر غير هذا الدليل لم يتعرف عليه، لكن الذي توفرت فيه الشروط يستطيع ويلم بأدلة هذا الموضوع، ويعرف ما هي الأدلة التي يمكن أن تدخل في هذا الموضوع وما هي الأدلة التي لا يمكن أن تدخل في هذا الأمر. كذلك أيضا من الأشياء التي ربما أيضا يأتي ذكرها مع القواعد الفقهية النظريات الفقهية. والحقيقة يا أخوان أن النظريات الفقهية هذا مصطلح يعني معاصر، لم يكن يعني لم يعرفه الفقهاء السابقون ولم يتكلم عنه، وإنما اضطر إليه العلماء المعاصرون بسبب لما جاءت دراسة الحقوق والقوانين الوضعية ونحوها، فاحتاجوا لما أولئك أصبحوا يبينون ما يتعلق بالعقد مثلا، موضوع العقد وما تحته من مسائل، فأصبح بعض العلماء بحاجة إلى إيجاد البديل، فألفوا مثلا نظرية العقد. شيخ الإسلام بن تيمية عنده كتاب تكلم فيه عن العقد، طبع وضع له عنوان نظرية العقد، مع أن هذا العنوان ليس من شيخ الإسلام بن تيمية، لكن الذين طبعوا في تلك الفترة يعني أرادوا أن يقولوا أننا نحن أيضا يعني العلماء سبقوكم، فقد يعني تكلموا على هذه القضايا وإن لم يكن ذلك باسم النظرية. ما هي النظرية الفقهية؟ النظرية الفقهية المراد بها في اصطلاح المعاصرين هي موضوع واحد يتناول أركانه، شروطه، أسبابه، فروعه، أحكامه. فليس هو كالقواعد الفقهية، قلنا إيش؟ هي قضية، حكم شرعي، لكنه إيش؟ كلي، تندرج تحت مسائل كثيرة. هنا لا، مثل على سبيل المثال مثل ما قلنا نظرية العقد، يتناولون العقد، تعريفه، شروطه، أركان العقد، شروط العقد، سواء كان هذا العقد في العقود المالية كعقد البيع كعقد الإجارة، أو في العقود مثلا النكاح كعقد النكاح على سبيل المثال، يتناولون العقد من حيث ما هي الشروط المتفقة تتفق عليها جميع العقود، ماذا يختص مثلا عقد النكاح بشروط لا توجد في عقد البيع، أيضا البيع له أيضا شروط خاصة به، وهكذا يتناولون هذا الموضوع. فهو حقيقة موضوع، هو عنوان يتناول موضوع فقهي. أيضا مثل ذلك يعني قالوا نظرية النيابة، تعرفون قد تكون نيابة في الطهارة، تكون نيابة في الصلاة، نيابة في الحج، نيابة في الصيام، نيابة في الزكاة، نيابة مما بالمعاملات، أو قد نسميها في باب المعاملات وكالة مثلا، يبحثون هذا الموضوع النيابة. لاحظوا أن هنا لا يوجد حكم كلي، هنا يوجد موضوع النيابة، كذلك يعني نظرية الشرط في الفقه الإسلامي يأخذونها من جميع جوانبها، الشروط في العبادات، الشروط في المعاملات، الشروط، فهم يتنفون موضوع كبير ليس مجرد قاعدة. وربما أن القواعد هذه أدرجت تحت هذا الموضوع، يعني مثلا ممكن يجيبون القواعد المتعلقة بالشروط يدرجونها تحت نظرية الشرط، يمكن يجيبون القواعد الفقهية المتعلقة بالعقد ويدرجونها تحت نظرية العقد وهكذا. فالحاصل هذا هو الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية. يأتي أيضا موضوع آخر شبيه بالقواعد الفقهية وهو الفروق الفقهية. الفروق الفقهية هي مسائل قد تكون يعني متحدة أو متشابهة في الشكل لكن مختلفة في الحكم. على سبيل المثال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل يعني عن الصلاة في مبارك الإبل ومرابض الغنم فقال صلوا في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل. طيب هذه في الغالب متشابهة، فلماذا أجاز هنا ولماذا حرم هنا؟ هنا حكم اختلف، فهذا هو علم الفروق الفقهية. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الجارية وينضح من بول الغلام. طيب هذا ذكر وهذا أنثى كلهم إنسان وفي سن واحد، فلماذا نرش من بول الجارية وننضح من بول الغلام؟ إذن هذا فرق فقهي، اختلف في الحكم. فإذا هم متحدة في الصورة مختلفة في الحكم. القواعد الفقهية عكسها، متحدة في الصورة لكن حكمها واحد. فنقول هذا فروق فقهية، وهذا يجمع المسائل وهذا يبين الفروق. وهذا أيضا فيه فائدة أن الإنسان يعرف علل الأحكام، ليش لماذا حرم هنا وأجيز هنا، يعرف علل الأحكام، وبالتالي تعطيه ملكة فقهية، تنمي ملكة الفقهية بحيث أنه يعرف الأحكام الجديدة ويعرف يخرج الفروع على الأصول، يعرف يستنبط أحكام المسائل الجديدة ويقيسها على المسائل القديمة لأنه توجد العلل. قواعد الفقهية لا شك بعد أن عرفنا يعني الفرق بينها وبين ما يشابهها من يعني مسائل أخرى لها حقيقة فائدة عظيمة. قواعد الفقهية لا شك أن لها يعني فائدة عظيمة. من أهم يعني فوائد العلم، دراسة علم القواعد الفقهية، أنها تضبط لك المسائل. من المعلوم يا أخوان أن علم الفقه من يعني علم حقيقة هو بحر لا ساحل له، من الفروع والمسائل الكثيرة المتناثرة، ليست يعني كبقية الفنون. علم الفقه علم واسع جدا، يعني لو نظرنا إلى كتاب المغني لابن قدامة شوف كم من الفروع الفقهية، الحاوي للماوردي، بحور ومسائل كثيرة. هذا في عهدهم، انظر ماذا استجد بعدهم، المسائل كثيرة جدا. طيب كيف نضبط هذه المسائل؟ تضبطها من الوسائل والمعينة على ضبط هذه المسائل معرفة القواعد الفقهية، لأن حكم كلي تحت فروع كثيرة. أنت الآن كما قلنا في القاعدة اللي مثلنا فيها سابقا، اليقين لا يزول بالشك. أي مسألة تأتيك أنت بين يقين وشك تكون إيش؟ متمسك باليقين ولا يزول بالشك، سواء جاءتك في أي باب من أبواب الفقه. تأتي إلى قاعدة أخرى، الأمور بمقاصدها، أي مسألة نقول حسب نيتك، أي عمل تقدمه ماذا نويت فيه مرتبط بنيتك. تأتي إلى موضوع لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر، أي ضرر يلحق الإنسان في أي باب من أبواب الفقه نقول الضرر مزال في الشرع ومخفف عنه، خففت عنه الشريعة، المشقة تجلب التيسير وهكذا. فهذه تضبط لك حقيقة، يعني كل قاعدة من هذه القواعد تحتها فروع لا ساحل لها، أنت ضبطتها ودام أنك عرفت الأصول تستطيع أن أن تخرج هذه الفروع على هذه الأصول. أيضا من فوائد علم القواعد الفقهية أنها تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم وتعينه على استنباط الأحكام المسائل الجديدة مستجدة، مثل ما ذكرنا كيف تنمي. خلاص أنا أصبح راسخ عندي أن كل أن اليقين لا يزول بالشك، أي مسألة تأتيني في هذا الباب عندي قاعدة لها ضبطتها. كذلك أيضا جاءت مسائل جديدة معاصرة في هذا الموضوع، أرجع إلى هذه القواعد أشوف أي قاعدة أقرب لها وألحقها بها، فتعين الإنسان على ضبط المسائل الفقهية، تعينه على تنمية ملكته الفقهية، تعينه على استنباط معرفة الأحكام المستجدة والنوازل الفقهية، كذلك أيضا تعين على معرفة مقاصد الشريعة، بدل ما يتتبع كل فرع يعرف ما هو المقصد الشرعي منه، ما هو الفائدة، حينما هذه المسائل تضبط له الجميع فتيسر له الوصول بسرعة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذا الباب. بقي قضية في هذه المقدمة السريعة، وهي هل القاعدة الفقهية حجة؟ بمعنى هل نستدل بالقاعدة الفقهية؟ هل هي دليل من الأدلة الشرعية كالقرآن كالسنة كالإجماع كالقياس؟ نقول الأمر فيه تفصيل. الجواب باختصار على هذا الموضوع أن فيه تفصيل. هناك قواعد فقهية مرجعها أو هي يعني لفظها مأخوذ من لفظ نص شرعي كتاب أو سنة من القرآن ومن السنة، في الغالب تكون من السنة، فهذه نعم دليل لأنها أصلا هي نص شرعي، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا يستدل به، نعم هو دليل لأنها هي أصلا مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو معنى يعني يكون عفوا معناها مأخوذ من نص شرعي، مثل على سبيل المثال المشقة تجلب التيسير، هذا نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، فهي في الحقيقة دليل. لماذا دليل؟ لأنها هي معنى نصوص شرعية، مثل على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، شقة تجلب التيسير. ما جعل قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أدلة كثيرة. هي إذن هذا هو مفهوم هذه الآيات وهذه الأدلة، مفهومها هذه نص هذه القاعدة، فإذن هذه القاعدة يستدل بها. هناك قواعد أخرى هي مستنبطة، يعني ليست مأخوذة من نص شرعي لا نصا ولا معنى، فهذه لا تعتبر دليل بذاتها، لا تعتبر دليل بذاتها، عندما يستدل لها كما يستدل لغيرها من الأحكام الشرعية. إذن ضابط في هذا يا أخوان نقول إن كانت القاعدة الفقهية مأخوذة من نص شرعي أو معنى نص شرعي فهي دليل ويستدل بها، وإن كانت مأخوذة من معنى مستنبط فهي يعني لا تعتبر دليلا شرعيا. بعد هذا ننتقل إلى أيضا كلمة سريعة عن مؤلف هذه أو ناظم هذه المنظومة، وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد رحمه الله في مدينة عنيزة في عام 1000 أو في عام 1300 من الهجرة النبوية، نشأ يتيما، توفيت أمه وهو في سن صغيرة، ثم أيضا توفي والده بعد ذلك وعمره 7 سنين، نشأ في كنف أخيه الأكبر حمد، ويعني كان بارز في العلم منذ صغره، ودرس على عدد من يعني المشايخ الكبار والعلماء الذين يعني كانوا في عصره، من أبرز شيوخه الشيخ حمد إبراهيم بن حمد الجاسر، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، كذلك الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وغيرهم من العلماء الذين تلقى عنهم العلم. برز الشيخ في تعليمه، وكان له أسلوبه الشيق في التعليم، فأصبح له طلاب نابغين في الحقيقة، واستفادوا منه هذا العلم، واستفادوا منه هذا الأسلوب في التعليم. وحقيقة أيضا كانت له عدد من المؤلفات، يعني أصبح حينما كان يدرس طلابه يرتبهم ويقسمهم على مستويات حسب يعني علمهم، أصبح حتى يؤلف مؤلفات لتدريسها في هؤلاء الطلاب، كما يعني ألف كتاب منهج السالكين وغيره من المؤلفات التي وضعها للطلاب، عرف بعنايته بالدليل. الشيخ وإن كان درس وتعلم على المذهب الحنبلي إلا أنه يتبع الدليل، وهو كم يعني خالف المذهب في عدد من المسائل، وذلك اتباعا للدليل، وكذلك يعني عرف الشيخ بقوة ترجيحاته، وكان له عدد من المؤلفات المهمة، منها يعني حقيقة نظم أو منظومة لهذه القواعد الفقهية، فكانت له مؤلفات نثرا ونظما، وقد يعني حصل لها يعني حقيقة قبول كبير عند الكثير ممن بعده، فأصبحت تدرس ويعتنى بها، مثل هذه المنظومة، مثل كتابة منهج السالكين، حتى يعني له تأليفات عدة، كتابة في أيضا التفسير، له أيضا كتاب في شرح الأحاديث الجوامع، وغيرها من المؤلفات. أيضا كان له عدد من العلماء التلاميذ النجباء، والذين حقيقة أصبحوا ووصلوا إلى درجة العلماء، ومن يعني أبرز هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كذلك الشيخ عبد الله بن عقيل، كذلك الشيخ عبد الله البسام، والشيخ عبد العزيز السلمان، وعدد حقيقة يعني كبير من العلماء الذين أصبحت يعني لهم صيت ولهم ذكر ولهم قبول عند الناس. نعود إلى هذه المنظومة، والتي ألفها المؤلف بعلم القواعد الفقهية، وهذه المنظومة يا أخوان، وإن قلنا أنها يعني منظومة في القواعد الفقهية، فلا يعني ذلك معناها يعني بالمعنى العام، يعني نقصد أنه قد يوجد فيها ضوابط فقهية، ليست قاعدة بالمفهوم الخاص. أيضا يعني ربما أيضا وجد فيها بعض القواعد التي قد تكون يعني أقرب إلى القواعد الأصولية، كما سيأتي الكلام على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. المؤلف لا شك أنه بدأ منظومة قبل هذا البيت بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا تأسيا منه رحمه الله بكتاب الله عز وجل، حيث افتتحت الصور بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه حينما يرسلها إلى الناس بالبسملة. ثم بعد ذلك ذكر الأبيات، وبدأها بعد ذلك بحمد الله عز وجل والثناء عليه، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ومحاسن أقواله وأفعاله. والحمد يختلف عن الشكر، فإن الحمد يعني يكون في، سواء كان ذلك في مقابل نعمة أو في غير مقابل نعمة، والحمد في الغالب يكون مع المحبة لمن يعني حمدته. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا عند وجود النعمة. وربما شكرت من لا تحبه لكن لكونه قدم لك هذه النعمة، وربما يعني شكرته على ذلك. الحمد لله العلي الأرفقي، العلي من أسماء الله عز وجل، فالله عز وجل له صفة العلو، وسواء كان ذلك العلو علو الذات أو علو القدر أو علو القهر. والأرفقي وهي حقيقة صيغة مبالغة من الرفق، فمن أسماء الله عز وجل الرفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. وجامع الأشياء والمفرق، وهذه قد تكون حقيقة كما يعني يذكر الشعراء والأدباء أن هذه من براعة الاستهلاك حينما قالوا جامع الأشياء والمفرق. القواعد الفقهية هي جامعة، هي قضية كلية تجمع مسائل كثيرة. وأيضا المفرق ربما فرق بين الأحكام، والذي هو تكلمنا عن علم الفروق الفقهية، ربما كانت متشابهة صورة لكنها تختلف حكما كما مثلنا. وجامع الأشياء، والله عز وجل لا شك أن هذه من قدرة الله عز وجل، أنه قادر بحكمته سبحانه وقدرته على الجمع بين الأشياء وعلى التفريق بينها. بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، فالله عز وجل هو صاحب هذه النعم التي أنعم بها على عباده، وهي من كثرتها واسعة وغزيرة لا تعد. من أعظمها نعمة الإيمان التي من الله عز وجل علينا بها، الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، ومن حكمته سبحانه إكمال هذا الدين، فالله عز وجل لا يفعل أمر ولا يقدر أمر إلا لحكمة عظيمة. ولعل أيضا من أسباب ذكر الحكم هنا المؤلف أنه كونه يعني جمع بين مسائل وفرق بين مسائل، مع أنها قد تكون متشابهة، وهذا لحكمة يعلمها الله عز وجل، وربما أطلعنا على شيء من هذه الحكم وربما لم يطلعنا عليها. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ثم بعد ذلك ثنى المؤلف بعد أن حمد الله عز وجل في هذه الأبيات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة من الله عز وجل هو ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى وتشريفه ورفع ذكره ومنزلته. وأما الصلاة من الملائكة وكذلك من البشر فهي ثناؤهم عليه وسؤالهم من الله أن يثني عليه، وهي تتضمن أيضا الدعاء له. مع سلام دائم، والسلام هو التحية، على الرسول القرشي الخاتم، الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش وهو خاتم الرسل، وآله وصحبه الأبرار. وآله الحقيقة أن الآل تطلق ويراد بها أحد أمرين: آله قرابته الخاصين قرابته، وقد يطلق على الآل أتباعه حتى لو لم يكونوا من قرابته. وآله وصحبه وصحابته، فهذا يعني إذا قلنا أن الآل المراد بهم هنا الأتباع فهذا من عطف الخاص على العام، فعطف الصحب على الآل. الأبرار، ولا شك أن الصحابة لهم منزلة رفيعة في هذا الدين. والحائز مراتب الفخار، قد أثنى عليهم الله عز وجل على الصحابة الكرام، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت البيت الأخير.
قال رحمه الله: اعلمه ديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك ودرا فيكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
نعم، ثم ذكر المؤلف وبين أهمية العلم وبين ما هو العلم النافع العلم النافع، فقال اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل ما يمن الله عز وجل على عبده هو علم يزيل الشك عنك والدرن. العلم الشرعي الذي يزيل أمرين، يزيل الشبهات ويزيل الشهوات. الشك هي الشبهات، والدرن هي الشهوات. فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، العلم وهو العلم الشرعي الذي يحصنك من أمرين، من الشبهات والشكوك، ويحصنك من الوقوع في الشهوات وحبائلها، ويكشف الحق للقلوب، يكشف الحق الذي هو ضد الشبهات، ويوصل العبد إلى المطلوب، لأن العبد إذا وجدت عنده الشهوات قسى قلبه فلم يصل إلى المطلوب. ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فهذا هو العلم النافع، العلم الشرعي. وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة في فضل العلم الشرعي، قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم لجري والعفو معفانه والذري.
نعم. ثم وجه نصيحة لمن أراد أن يطلب هذا العلم أن يحرص على فهمه للقواعد، فإن القواعد كما ذكرنا إذا فهمها أي فرع يأتيه على منوال هذه القاعدة مباشرة يعرف حكمه. فارجع إلى الأصول، وهذا تنبيه لطلاب العلم، يعني بعض طلاب العلم اليوم يتعلم ويطلب العلم لكن لا يصل. لماذا؟ ما هو العائق عند هذا؟ تجد أن من العوائق أنه أصبح يتتبع المسائل الفرعية، يأتي مسألة ويأخذها بحيثياتها بخلافها بجميع أقوالها إلى آخره، وهي مسألة فرعية، ويترك الأصول وبجدلها بمناقشاتها ثم ويترك الأصول، لم يتأصل. فتجد هذا علمه هش، ما أسرع ما يخرج ولا يستمر في هذا الطريق. لماذا؟ لأنه ما أخذ العلم من أصوله، ومن أصوله أن يأخذ العلم الإنسان الأصول أولا فأول، لا يذهب إلى المسألة تلك فرعية. على سبيل المثال بعض الناس يأخذ مسألة المجاز ويطيل ويتوسع ويناقش، وكلما جاء مجلس طرحها وناقش فيها إلى آخره. طيب أين التأصيل؟ لا يوجد عنده تأصيل، تلقاه ما درس علم الأصول أصلا، يأخذ مسألة من هنا ويجيك مسألة بالفقه، ويحاول أنه يعني يأخذ جميع حيثياتها ومناقشاتها وجدلها إلى آخره، ثم يبدأ يجادل الناس فيها، ما في مجلس إلا ويعرض ويبين للناس عضلاته من خلال هذه المسألة التي يعني جمعها. لكن أين التأصيل؟ لا يوجد عنده تأصيل، هذا لا يستمر في الطالب إلا أن يهديه الله عز وجل فيرجع إلى التأصيل. المؤلف نصح فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، تجمع لك هذه، ومنها علم هذا العلم الذي نظم في هذه الأبيات المؤلف. فهذه حقيقة نصيحة لطلاب العلم قدمها المؤلف، قال لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، لكي تصل، أنت تريد أن تصل، حينما تتعلم ما تريد أن تقف عند حد معين، لا تريد تصل، إذا لابد لا 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 تقفز إلى تلك المسألة. يمكن شفت الناس أكبر منك أو في مجلس تناقشوا فيها فتجد أن في نفسك عندك نقص، تقول لا أنت لم تصل إلى هذه المسألة، هذا ليس نقصا فيك، أنت في طريقك السليم، ستصل إلى هذه المسألة في يوم ما، لكن ابدأ بصغار العلم قبل كباره، ابدأ بالأصول لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، الذين وفقهم الله طريق العلماء السائرين على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا أيضا درس آخر يعطينا إياه المؤلف، كان يقول يا جماعة يعني من تواضعه أن هذه القواعد ليست من بنات أفكاري، أنا استفدت من كتب العلماء، ما ينسب العلم لنفسه كما هو حال كثير من الناس اليوم، يقول أن هذه هذا أنا الذي توصلت إليه وهذا من بنات أفكاري وهذا من تحقيقاتي ومن علمي وأنا الذي استنبطتها إلى آخره. لا، مؤلف متواضع على ما وصل إليه من العلم من الدرجة العلمية بشهادة العلماء المعاصرين له الذين جاءوا من بعده، ومع ذلك يقول تواضع ويقول ليست من بنات الفارغ، هي من كتب أهل العلم قد حصلتها. شوفوا إلى هذا التواضع، يعطينا درس يا أخوان. اليوم شخص تعلم كلمتين أصبح مفتي في تويتر وفي فيسبوك وفي هذه المواقع، مفتي زمانه في النوازل، ما بالك بما هو أقل منها. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أيضا يدعو للعلماء الذين سبقوه، وهكذا دائما دأب أهل العلم طلاب العلم دائما ترحمون العلماء اللي استفادوا منهم تعلموا منهم مباشرة، لا شك ظل قد يكون فضلهم عليه أعظم. كذلك العلماء اللي استفاد من كتبهم، علماء الذين سبقونا وضعوا هذه العلوم قسموا هذه العلوم، ما يأتي مثل ما يأتي بعض الناس اليوم يقول لك لا هؤلاء كتبهم تحرق، هؤلاء كذا، هو وصل إلى مرحلة وأصبح يبدع هؤلاء العلماء ويتجرأ عليهم، هذا ليس من أساليب أهل العلم، هذا من الغلو. فجزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، فهو يدعو لهؤلاء العلماء الذين استفاد منهم وأفاد، فهو انطلق من هؤلاء العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والنية شر لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
نعم. ثم شرع المؤلف، بدأ بذكر أول هذه القواعد الفقهية، وهي حقيقة من هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى. يعني هناك تقسيمات عند الفقهاء للقواعد الفقهية، هناك قواعد الخمس الكبرى، هذه القواعد سميت كبرى لأنها لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ولها فروع فيه. منها هذه القاعدة: والنية شرط لسائر العمل. طبعا المؤلف صاغها بصياغة النظم، صياغة شعرية، لكن الفقهاء يصيغونها يقولون إيش الأمور بمقاصدها، أو يقولون بعضهم الأعمال بالنيات، بعضهم يعبر عنها لا عمل إلا بنية. وهذه أيضا يا أخوان لابد نعرف هذه القضية، أن بعض القواعد الفقهية قد تكون قاعدة واحدة لكن لها أكثر من صيغة، لها أكثر من صيغة يصيغونها العلماء، كل يصيغها بطريقته الخاصة بحيث أن يسهل حفظها. فهو ليس يعني شيء منزل من السماء، فمثلا نجد قد يكون مثلا الشافعية يصيغونها بصيغة معينة، الحنابلة يصيغونها بصيغة معينة، أو أهل البلد مثلا العلماء في الحجاز يصيغونها في طريقة معينة، العلماء في الشام يصيغونها في طريقة معينة، العلماء في مصر يصيغونها بطريقة معينة، لكن المؤدى واحد ومعناها واحد. فأنتم رأيتم الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، كلها تؤدي إلى معنى واحد، كلها تؤدي إلى معنى. هذه أول القواعد. هناك القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. قاعدة ثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. هذه خمس قواعد الكبرى. هناك قواعد أخرى كلية أيضا كبيرة، لكن ما تصل إلى حد هذه القواعد، تكون في أبواب معينة. وهناك قواعد صغيرة ما تصل أيضا إلى حد القواعد الكلية، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. الآن عندنا هذه القاعدة الأولى. قال المؤلف: والنية شرط لسائر العمل. النية هي العزم على الشيء، النية هي العزم على الشيء في اللغة. وأما معناها في الاصطلاح فهي انبعاث القلب نحو قول أو عمل، انبعاث القلب إلى قول أو عمل، فهو عمل قلبي، النية عمل قلبي يا أخوان. فمحل النية القلب، فليس من يعني شروط صحة النية تلفظ بها باللسان، ليس من شرط، بل إنها لا تشرع أيضا. فوق هذا أنه لا يشرع التلفظ بالنية، بل هي عدها العلماء من البدع تلفظ بالنية. النية محلها القلب، لذلك هو انبعاث القلب نحو عمل معين. هناك معنى أخص، النية في العبادات يقال هي قصد الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر الله عز وجل به أو ترك ما نهى عنه جل وعلا، قصد الطاعات والتقرب إلى الله يقصد بذلك. وشرط لسائر يعني يقصد أنها شرط لصحة العمل، لصحة العبادات. بها الصلاح والفساد للعمل، إن كان وجدت هذه لا يصح عمل إلا بنية، لا تصح عبادة إلا بنية، لا تصح قربة لله إلا بنية. إن لم توجد هذه النية فلا يصح. على سبيل المثال، إنسان قال اليوم يوم مثلا الاثنين فأريد أن أصوم هذا اليوم، نوى صيامه فصام، يجزى وينال الثواب في ذلك. آخر قال أنا ما أريد أن أصوم حمية وليس عبادة، وفعلا ما أكل من الفجر إلى المغرب ما أكل شيئا، لكنه ما نوى التقرب إلى الله، ما نرى الطاعة. فنقول هنا لا تقبل منه، لا يجازى على هذا العمل ولا يثاب على هذا العمل. معنى الإجمالي لهذه القاعدة نستطيع أن نستنبط أن نقول: جميع الأقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وثمارها وأحكامها الشرعية باختلاف قصده، باختلاف قصده من هذا العمل. هذا العمل يختلف، إن كنت قصدت قصد حسن فهو حسن، قصد سيء فتكون هذا الفعل سيء. قصدت عبادة فهي عبادة، قصدتها عادة فهي عادة، بحسب راجع إلى نيتك. مثل ما ضربنا مثال بالصوم، الصوم قد يقوم الإنسان وربما كما قلنا ربما يحتمي ويمسك عن الطعام أو يشغله شاغل، ربما هذا الإنسان أشغله شاغل من الفجر إلى المغرب وهو في شغل، أو ما وجد طعاما، كان يبحث عن طعام في مكان لا يوجد فيه طعام من الفجر إلى المغرب وهو يبحث عن طعام ما وجد، غربت الشمس وهو لم يأكل شيئا، لا يكتب له الصيام لأنه ما نوى الصيام. آخر لا والله نوى الصيام، هذا يؤجر ويثاب على هذا الأمر. غيرها أيضا من أمور، من أمثلة كثيرة. أنا ممكن هذا المبلغ من المال آتي وأعطي الأخ مال، قد يكون شقص، قد يكون سداد لدين عليه، يكون سداد، قد يكون هدية، وهو هدية، قد يكون وكلته أن يوصلها لشخص آخر، قد يكون وكلته أن أعطيته المال يشتري فيها سيارة مثلا، قد يكون أعطيته صدقة، قد يكون زكاة، فحسب النية الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. بعض الناس ربما يأتي يعطي شخص ما صدقة، بعد ذلك يتذكر أن عليه زكاة فيقول المبلغ اللي أعطيته أمس 100 دينار صدقة سأجعله زكاة. نقول ما يصح، لأنك أنت أعطيتها بنية الصدقة، خلاص تم العمل، لابد تحدث زكاة جديدة. فالأمور كما قلنا بمقاصدها. هذه القاعدة الفقهية دلت عليها أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، من ذلك قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لأنه خرج إيش؟ خرج مهاجر إلى الله عز وجل، ما خرج سياحة، ما خرج لطلب الرزق. تعرفون فضل الهجرة ثوابها، حينما يخرج الإنسان بلده مهاجرا لأي من أجل دينه، من أجل أنه يقوم بشعائر دينه، اخترك وتغرب، ترك هذا البلد الذي عاش وترعرع فيه ونشأ فيه وفيه أقاربه وفيه طفولته وفيه، من أجل الله عز وجل، هذا ثوابه عظيم عند الله. لكن إنسان آخر لا والله خرج لطلب الرزق، يختلف، لا يستويان. شخص آخر طلب خرج لتجارة، عفوا زيارة أقارب، لا يستوي مع ذاك الذي نوى أن تكون هذه الهجرة لله عز وجل. أيضا من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآية تدل على أنه يعني لا تصح عبادة إلا بإخلاص النية لله عز وجل، أن الله عز وجل لا يقبل منا عمل ولا قربة ولا طاعة إلا أن تكون له خالصة. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا لفظ صريح في القاعدة: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث أيضا صريح أن الأعمال بالنية، ماذا نويت بهذا العمل بحسبه. كذلك إجماع العلماء، الحقيقة أدلة كثيرة، لكن يعني كما قلنا ما نريد نطيل حتى نستطيع إن شاء الله نستوعب بقية القواعد. النية أيضا إجماع العلماء على أنه لا تقبل عبادة ولا طاعة إلا بنية. النية هي عبادة مشروعة فيما يعني تجب له النية من العبادات، والمقصود بالنية من فوائدها وثمارها أمران: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادة عن العادة، مثل ما ذكرنا يا أخوان، ضربنا مثال بالصوم مثلا، قد يكون هذا عادة لإنسان يقول أنا أريد أحتمي، كما يقال في عرض الجيم، فهذه عادة. إنسان آخر أمسك عن الطعام والشراب وعن الفرج، عبادة طاعة لله يريد الثواب، هذا يؤجر وذاك لا يؤجر. فإذا هي تمييز العبادات عن العادات. كذلك أيضا المال اللي يدفعه، أنا ربما أن يعطي فلان مال أجرة لعمله، أو مثل ما ذكرنا أكلف بعمل معين أو سداد دين، وربما أعطيه هذا المال زكاة أو صدقة. فالحاصل أن هذا الأمر تمييز العبادة عن العادة. الطواف بالبيت، قد يكون شخص مثلا موجود في البيت في الصحن، وربما أنه مشى سواء كان أيا كان هذا المشي لغرض أو يبحث عن شيء معين، فطاف في البيت سبعة أشواط من حيث لا يعلم، لا يكتب له أجر الطواف لأنه ما نوى الطواف أصلا. أو امرأة مثلا في الصحن تتبع ابنها طفلها وهي تلاحقه، فطافت سبع أشواط، أقول هذه ليست عبادة لأنها ما نوت من البداية أنه يكون طوافا. آخر لا نوى طواف تطوع، مع أنه ليس محرم، لأنه يشرع الطواف بالبيت حتى لغير المحرم، ويصلي ركعتين خلف المقام له فيها ثواب. فآخر قال أنا أريد أن أطوف سبعة أشواط تقربا إلى الله عز وجل، هذا يثاب على ذلك. وهكذا أيضا يا أخوان، الأمر الثاني من يعني الفائدة من النية والمقصود منها تمييز العبادات المتشابهة بعضها عن بعض. على سبيل المثال عندنا صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة العصر أربع ركعات، كيف نميز بالنية؟ كيف نعرف فلان يصلي الظهر ولا يصلي العصر؟ بالنية. عندنا الرواتب ركعتان ركعتان، وعندنا مثلا صلاة الضحى ركعتان. رحمكم الله. تحية المسجد ركعتان، كيف نميز هذه من هذه؟ نميزها بالنية، هذا جاء صلى تحية المسجد، هذا جاء بنية بجواره صلي ركعتين، نفسه متشابه بنية مثلا نقول صلاة الضحى على سبيل المثال، أو بنية راتبة الظهر ونحوها. فنميز بين العبادات. عندنا الصيام، صيام نذر، صيام تطوع كالاثنين والخميس ثلاثة أيام البيض، وعندنا صيام قضاء، وعندنا صيام رمضان نفسه صيام الواجب. كيف نميز هذا صائم وهذا صائم وهذا صائم؟ كيف نفرق بينهم؟ صيام عرفة عندنا صيام عاشوراء، كيف نميز هذا والله صائم قضاء نوى القضاء مع أنه كان في يوم عاشوراء بس نوى القضاء، هذه يثاب على القضاء. آخر صام نفس اليوم لكن بنية عاشوراء، آخر صام بنفس اليوم بنية يوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، وهكذا. نعم في طيب. ذكرنا أيها الأخوة يعني اللي هو الهدف من النية المقصود منها أنها تمييز العبادات عن العادات وأيضا تمييز العبادات المتشابهة بعضها عن بعض. أنواع النية، النية أيضا نوعان. النوع الأول نية المعمول له، يعني أن تنوي أن هذا العمل هو لله. أو تنويه لغير الله إذا كان العمل مما يجوز يعني صرفه، مثل ما نقول الإنسان مثلا أعطاه مالا ليس زكاة ولا صدقة وإنما مقابل أجرته إلى آخره. فتمييز العمل هذا لمن؟ فإن كانت عبادة فلا بد أن تكون لله، لا بد أن يخلص النية لله. أيضا نية، إذن هذه النوع الأول نية المعمول له، من هو؟ نية العمل، وهذا كما قلنا يا إخوان في الأعمال أو العبادات اللي تحتاج إلى تمييز، لأن نحن كلامنا في العبادات فقط إلى تمييز، فنحتاج إلى تمييز. مثلا مثل ما قلنا هذه ركعتين، ركعتين إيش؟ هل هي بين الأذان والإقامة؟ هل هي راتبة؟ هل هي تحية مسجد؟ ماذا؟ إذن لابد من أيضا علاوة على كونك تخلص هذا العمل لله تميز أيضا، تقول مثلا في نفسك تنوي أن هذا العمل تحية للمسجد. أيضا قلنا الصيام، هناك صيام فعل واحد مساك من الفجر إلى المغرب، لكن ما طبيعته؟ ماذا تقصد به؟ هل هو قضاء رمضان؟ هل هو قد تكون مرأة عليها قضاء وجاء يوم اثنين وخميس، طيب هي ستصوم، هل هذا قضاء؟ هل هو صيام نافلة؟ هل هو صيام نذر؟ قد نذرت عليها نذر مثلا صيام. إذن لابد من التمييز، وهذا يكون في العبادات التي تحتاج إلى تمييز. في بعض العبادات قد لا تحتاج، مثلا في رمضان هل نحتاج، هل يمكن أحد يصوم غير رمضان في رمضان؟ لا يمكن. يمكن أحد يتنفل في رمضان؟ لا يمكن. فهنا نحتاج فقط إيش؟ أنه ينوي الصوم بدون تمييز، لأن ما في إلا هذا الوقت مخصص لصيام رمضان، لا يجوز صيام غيره فيه. إنسان أحرم في أيام الحج، ما في إلا إيش؟ إما يكون حج أو عمره، وفي الغالب أنه يكون يعني يريد الحج، سواء كان عمره يريد بها أن يتمتع بها إلى الحج. فنقول الأشياء التي هناك أشياء تحتاج إلى تمييز، إذن لا بد من التمييز فيها. هناك أشياء لا تشتبه بغيرها فهنا لا تحتاج إلى تمييز، مثل ما قلنا الصوم في رمضان على سبيل المثال هذه لا تشتبه بغيرها، إذن معناته أنت صائم، ما يمكن أن تصوم في هذا الوقت إلا رمضان. النية لها شروط لا بد حتى تصح النية. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح تصح النية من غير المسلم كالكافر. أيضا لا بد من التمييز، إذا كان طفل عمره سنتين ثلاث سنوات لا يميز ولا يدرك، لكن مثل عمره سبع سنوات في الغالب يميز ويعرف الفرق. فإذا لا بد من التمييز في النية. أيضا لا بد أن يعلم بالمنوي، يعني يعلم المكلف حكم هذا الشيء الذي يعمله، ما هو وما حكمه من وجوب من استحباب، هل هو عبادة غير عبادة. لا بد أن ينوي بشيء ما يعلمه. إنسان ينوي أنه صائم رمضان وهو لا يعرف حكم رمضان ولا يعرف أنه واجب عليه وإلى آخره، لا يمكن أن يأتيها. أيضا من شروط صحة النية أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، والمنافي مثل على سبيل المثال يقطعها، يقطع النية، هو الآن يصلي فقطعها. أيضا إذا كان في أصل الأمر كان متردد أصلا في النية، هل يصوم لا يصوم؟ متردد، ما جزم حتى الآن في النية. أما لو وجدت النية ثم حصل عنده تردد في قطعها فهذا مجرد التردد لا يضر، لكن إذا كان التردد من أصل النية فهنا نقول هذا أنت أصلا ما نويت حتى الآن، هل هذه صلاة خليها صلاة القضاء ولا صلاة السنة ولا يتردد ودخل في صلاته، هذا ما يعني صلاته هذه لا تحسب له لا قضاء ولا تحسب له راتبة، يمكن أن نقول تحسب له نفل مطلق لأن يعني هي التي لا تحتاج إلى تعيين. النية لا شك أنه يعني لا يصح مثل ما ذكرنا يا إخوان بعدين عرفنا هذه الشروط الأربعة، لا تصح عبادة إلا بالنية، لا يمكن أن يثاب الإنسان على عمل إلا بالنية. العبادات اللي هي عبادات محضة هذه لا يمكن أن يعملها الإنسان ولا تصح منه إلا بنية. هناك العادات، عادات يمكن أن يعملها الإنسان بدون نية لكن لا يثاب عليها، لكن إن نوى بهذه العادة عملا صالح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل يأتي زوجته له فيها صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا زوجته ويقول له أجر، قال أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر. فإذا الإنسان مثلا في هذا الأمر أراد تحصين نفسه، طلب أول شيء الزواج لكي يحصن نفسه من الحرام، لكي يحصن هذه المرأة أيضا من الحرام، لكي يقيم أسرة صالحة وأزوج أبناء صالحين يقومون بأمر الله عز وجل، هذا يؤجر بإذن الله ويثاب. وإذا لم تكن هذه النية موجودة نحن نقول لا إثم عليه لكنه لا يثاب. أيضا النوم، قد الإنسان يعني يحتسب فيه الأجر، احتساب الأجر في هذا النوم أن يعين على طاعة الله فيثاب على هذا النوم، ذهابه إلى العمل وإيابه كان حتى يتقن العمل حتى يحلل راتبه حتى لا يأكل الحرام يثاب على هذا الأمر، إلى آخره من الأمور المباحة إذا حولها إلى 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 طاعة. نعم ننتقل قال الثاني.
قال رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، هذا الدين أيضا من يعني حقيقة قواعد الشريعة من أصول هذا الدين أن هذا الدين لم يعني يأتي الله عز وجل بحكم ولم يقضي قضاء إلا فيه مصلحة وفيه خير، فلم يأمرنا الله عز وجل بأمر من الأمور إلا وفيه مصلحة لنا، ولم ينهى الله عز وجل ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه ضرر علينا. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح التي هي المفاسد، فالدين هذه قاعدته، جاء للإتيان بهذه المصالح وتكميلها ولدرء المفاسد وتقليلها، يعني إن لم يستطع المفسدة بكل برمتها يقللها، والمصلحة إذا لم يستطع أن يأتي بها كلها يحاول يكملها يأتي بالأكثر، المفسدة إذا لم يستطع من إزالتها بالكامل إنسان أصبح بين مفسدتين يأتي بالأقل. فالدين مبني على المصلحة وعلى المنافع، ومبني هذا الدين كله على المصالح وتحصيلها وتكميلها وعلى تقليل المفاسد ودرئها بالكامل. وحقيقة من يعني نظر في هذا الدين نعم وجد أن أحكامه كلها كل ما أمر الله عز وجل فيه مصلحة. ومن أدلة هذه القاعدة العظيمة قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل يبين أنه ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريد به رحمة للعالمين، مصلحة وخير لهم. من الأدلة أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كل هذه يعني كلمة العدل هذه كلمة جامعة لعدد من أمور الخير والمصالح. الإحسان كلمة جامعة تجمع أمور كثيرة من أمور الخير. إيتاء ذي القربى، صلة الأرحام، الجيران، إلى غير ذلك من الأحكام التي أتى بها الشارع. وينهى عن الفحشاء، كل ما فيه ضرر ينهى عنه، الفحشاء كل منكر، كل بغي، كل ظلم، كل عدوان ينهى عنه الله عز وجل. وغيرها حقيقة من الأدلة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه أيضا من أصول الدين، يحل ما من أمر أحله، أحل الله عز وجل لنا أكله أو استخدامه إلا وهو طيب. وما من أمر نهانا عنه الله عز وجل عن أكله أو عن استخدامه إلا وهو خبيث. نهانا عن لحم الخنزير لأنه خبيث، نهانا عن الخمر لأنه فيه إيش؟ فيه ضرر بالعقول. أمرنا بالتوحيد لما فيه من المصالح العظيمة، تعلق القلوب بالرب جل وعلا، وأن لا يذل الإنسان نفسه لغير الله، يعز الإنسان فلا يذل نفسه إلا لخالقه سبحانه. ورتب على ذلك دخول الجنة والنجاة من النار، فوائد عظيمة مصالح. أمر بالصلاة لأنها صلة بين العبد وربه، وما فيها من تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة حينما يصلي الإنسان ويحافظ عليها في أوقاتها جماعة مع المسلمين، فإنها تبعده عن كل فحشاء وعن كل منكر. إذا فرط في ذلك يجد أنه وقع في شيء من هذه الأمور. وحقيقة يعني كثير من الربا حرمه لما فيه من استغلال حاجة الناس، ولما فيه من الإضرار باقتصاد البلد. حقيقة لو أخذنا يعني ناخذ كل مسألة على حدة، لا يعني طالبين المقام، لكن كل تشريع، كل ما قضاه الله عز وجل فهو في مصلحة لنا. ما من خير إلا ودلنا عليه، كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه القاعدة الثانية. ويعني هذه القاعدة لها بعض الضوابط إن شاء الله نكملها بإذن الله في الغد. ما أدري إذا كان الأسئلة ممكن بعد الصلاة، إذا حبيتم نجيب على بعض الأسئلة فيمكن نبقى بعد الصلاة. هذا صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن
الله عليكم. هذا سائل يقول: هل استوعب العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى كل القواعد الفقهية في هذه المنظومة؟
لا، لم يستوعب، فاته بعض القواعد فهو لم يستوعب، لكن نستطيع أن نقول يعني أغلب القواعد الهامة يعني ذكرها في مضمونه.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: ما هو أفضل شرح هذه المنظومة؟
هو الشيخ حقيقة شرحها بنفسه، له شرح لكن مختصر، ويعني هناك شروحات منها صوتية. أنا ما أدري وقع في يعني جعلتها كأصل للشرح عندي، يعني في شرح لدكتور عبد العزيز العويد، شرح منظومة القواعد الفقهية عندي، وضعتها يعني كأصل لهذا الشرح. هذا اللي أذكره الآن من يعني شروحات منظومة القواعد الفقهية.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: ما هي المصنفات في القواعد الفقهية التي تنصحون بها؟
الحقيقة المصنفات كثيرة، يعني منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد. فمثلا من يعني صنف في الكتب القديمة يعني من العلماء القدماء، مثلا في المذهب الحنفي نجد عندنا أصول الكرخي، وعندنا كتاب أيضا تأسيس النظر للدبوسي، يوجد أيضا كتاب الأشباه والنظاهر لابن نجيم الحنفي، هذه ثلاث كتب في المذهب الحنفي. يوجد أيضا كتب في الفقه أو المذهب المالكي مثل كتاب القواعد للمقري، وأيضا الفروق للقرافي، كتاب يعني طيب وكتاب نفيس، كتاب الفروق مع أن اسم الفروق لكن تضمن قواعدا وتضمن فروقا. في أيضا كتاب إيضاح المسالك للونشريسي أيضا مالكي. كذلك المذهب الشافعي في كتب كثيرة أيضا في القواعد للعلماء القدامى، مثل كتاب قواعد المصالح للعز بن عبد السلام، وكذلك أيضا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، كذلك أيضا في يوجد أشباه النظائر لابن الوكيل، وتوجد يعني كتب كثيرة في مذهب الشافعي. يوجد أيضا المنثور في المذهب الشافعي، منثور في القواعد للزركشي، طبعته وزارة الأوقاف عندنا هنا في الكويت. والمذهب الحنبلي أيضا يوجد عدد من المؤلفات في المذهب الحنبلي، كما قلنا من المؤلفين القدامى. هناك كتاب كتاب ابن رجب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب. هناك كتاب أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية القواعد النورانية، لم يأتي بها يعني بطريقة القواعد يعني الموجودة، لكن كان أغلبها يعني شرح لهذه لبعض القواعد معينة يعني، لكن طبعا أدرجت من ضمن كتب القواعد. وأما المعاصرين يعني حقيقة علم القواعد نضج في هذا العصر، يعني في الحقيقة في هذا العصر خلال خاصة الرسائل الجامعية وجدت يعني كثير. طبعا من المؤلفين الذين يعني سبقوا في هذا التأليف في كتاب القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء من علماء سوريا، ويوجد أيضا كتاب الوجيز في القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو، هذا يعني من أوائل يعني الذين ألفوا في هذا العصر. ويوجد كتاب القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي، وهذا يعني يبدو أنها كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه، تطرق للجانب النظري للقواعد الفقهية كتأصيلها وبدايتها وكتب المؤلفة فيها، كانت يعني دراسة جيدة. وثم يعني تتابعت الكتب في القواعد الفقهية، يوجد القواعد الفقهية الشيخ صالح السجان مجلد تقريبا، توجد أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عنده منظومة كذلك في القواعد الفقهية والأصولية، وشرحها الشيخ وظنها مطبوعة توجد متداولة، يعني مؤسسة الشيخ طبعوها بالشرح أيضا مع الشرح الشيخ لها. وكما قلت أيضا يوجد رسائل يعني كثيرة جدا، سواء كان في جامعة الإسلامية في جامعة الإمام أم القرى، يوجد رسائل كثيرة يعني تطرقت، بعضهم أخذ القواعد الخمس الكبرى وتكلم عليها، هذا أظن كتاب الشيخ صالح السدلان في هذا الباب أخذ القواعد الخمس الكبرى. ويوجد أيضا من أخذ قاعدة لوحدها. من أيضا المتأخرين اللي كتبوا في القواعد الدكتور يعقوب البحسين، لعدة رسائل في القواعد، هو عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود، له عدد من المؤلفات في القواعد الفقهية. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل النظريات الفقهية أعم من القواعد الفقهية؟
نعم، يمكن أن يقال أنها أعم. النظريات كما قلت يا أخوان هي موضوع، تأخذ موضوع معين ثم تبحث فيه من جميع جوانبه، أركانه، شروطه، ما يتعلق به من أحكام، تفصيلاته من حيث تفريق، مثل ما قلنا نظرية العقد تفريق بينها في أكثر، عقد البيع، عقد النكاح، تتناوله من جميع الجوانب. أما القواعد الفقهية حكم هو حكم كلي كما قلنا، اليقين لا يسمى هذا حكم شرعي، لكن النظرية موضوع متكامل، نظرية العقد، نظرية الضمان، نظرية النيابة، نظرية الشرط، يعني وغيرها من النظريات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: إذا تصدقت ثم بعد ذلك قلت أنويها لوالدي فماذا تكتب؟
إذا كنت نويتها ابتداء لنفسك فتصبح لنفسك، فما يمكن يعني تغير النية بعد انتهاء العمل. نعم.
وأحسن الله إليك. هذا يقول: هل نية العمل في النية هو نفسه ثمرات النية؟
لا، النية هي كونك تقصد أن هذا العمل لله مثلا، هذه هي النية، قصد أن تقصد بهذه الطاعة التقرب إلى الله، ترجو ثواب الله عز وجل. أما إيش القصد من النية؟ كما قلنا هي عندنا نية، قد نميز بين عبادة وعبادة، أو نميز بين العبادة والعادة، هل هذا العمل لله أو لغيره، تكون مثلا من قبيل العادات، مثلا إنسان ذبح ذبيحة قد تكون يريد يأكلها أو ذبحها لأهله، وإنسان آخر يتقرب بهذه الذبيحة لله، ففرق بين الذبحين، هذه عادة وتلك عبادة. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: نريد مثالا للقواعد المستنبطة التي لا تعتبر دليلا بذاتها.
نعم، يعني توجد حقيقة كثير من هذه القواعد، على سبيل المثال يعني قولهم مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثلا ممكن أن يقال أيضا إعمال الكلام أولى من إهماله، يمكن أن يقال مثلا من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، يعني توجد قواعد راح يمر معنا أيضا من خلال المنظومة، فهذه يعني ليست مأخوذة من نص، يعني ليست لفظا لنص ولا معنى لنص شرعي، فهنا نقول لا تصبح دليلا. أما التي يصح الاستدلال بها ما كانت نص، يعني لفظ لنص أو معنى لنص. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يقصر في أمر دينه بحجة أن الدين يسر وليس بعسر؟
هذا فهم هذه القاعدة على يعني فهم سقيم، على غير ما يراد بها، أن الدين يسر معناته تترك الدين، لا، غير صحيح، هذا غير صحيح، ولعل إن شاء الله قدم يعني يأتينا هذه القاعدة نشرحها به أيضا بتوسع، فنقول هذا الأمر غير صحيح، أيضا قل الدين يسر وترك الدين كله، هذا غير صحيح، الدين الحمد لله يسر، نعم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فهو يسر، يعني نقدر عليه، ما هو يعني فيه ما لا نطيقه، الله عز وجل ما كلفنا بما لا نطيق، كلفنا بأشياء يطيقها الإنسان، ليست الصلوات الخمس هذه كل إنسان يطيقها، ما هي متعبة للإنسان ولا يلحق حرج في فعلها أبدا، الصيام صيام شهر في السنة كاملة ما يلحقنا فيه تعب ولا مشقة، ليس لو يقال الله عز وجل مثلا نصوم يوميا يلحق الإنسان في حرج، لكن شهر السنة كاملة ما يلحقنا فيه حرج، فنقول هذا هو المراد بالدين يسر، نعم هو الدين يسر بمعنى أن الله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، أما أن نترك أوامر الله ونفعل ما نهى عنه بحجة أن الدين يسر هذا غير صحيح، هذا فهم سخيف. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كبرت في صلاة النافلة ثم زدت في نيتي لآخذ أجرا أكثر فهل يصح؟ وضرب مثال يقول: كإدخال نية الضحى على تحية المسجد.
لا، الإدخال في هذه الحالة ما بعد يعني بعد أن نوى ابتداء تحية المسجد ثم يدخل، لا، الشيء المعين يا أخوان لا بد له تكون نية يعينها ويميزها مسبقا قبل أن يدخل في العمل، أما إذا دخل فلا. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأمور المعينة على طلب العلم ورفع الهمة؟
نعم، الأمور التي تعين على طلب العلم حقيقة أولا الإخلاص لله عز وجل، تعلم أنك هذا تطلب هذا العلم تريد ثواب الله، تريد رفع الجهل عن نفسك وعن الناس، وهذا حقيقة كثير من الناس يؤتى من هذا الجانب، هذا جانب مهم جدا في طلب العلم، إخلاص. ربما الإنسان في بدايته يخلص لكن تطرأ عليه طوارئ، وهذه الإشكالية، ولا ينتبه لها، يقول خلاص أنا أصلا بداية طلبت العلم لله، تطرأ عليه أمور الدنيا، تطرأ عليه التغلب على الآخرين، أنه يكون أفضل من فلان، أنه يصرف إليه وجوه الناس، أنه يصبح محل ثناء الناس ومحل مدحه، فتطرأ هذه الأمور ولا يتنبه لها، هذه هي الإشكالية. فلا بد الإنسان أن يخلص وأن يتابع هذا الإخلاص. لذلك يعني كما جاء عن سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. معالجة النية والمتابعة دائما، تجديدها، تصحيحها، إذا قدر الله أنها انصرفت إلى شيء آخر يصححها. فإخلاص النية لا شك أنه من أهم الأمور. أيضا كما قلنا يسير على طريقة أهل العلم في طلب العلم، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، هذه أيضا مهمة. يسلك طرق العلم المعروفة من حفظ ودراسة وقراءة، في أشياء دراسة على الأشياخ والقراءة، هذه الأمور الثلاثة. ويزيد تزيد أمرا رابعا إذا بلغ الإنسان شوي، يعني تقدم شوي في العلم، وهو البحث، البحث العلمي الشرعي. هذه الأمور الأربعة يسير عليها في طريقة متوازية، يحفظ، يدرس على الأشياخ، يقرأ، إذا تقدم به العلم بحيث يستطيع أن يبحث يبدأ يبحث في المسائل، يجمع، يبدأ بالجمع مسألة معينة، يجمع شتاتها في موضوع معين ويعرضه، لا يعرضه للناس مباشرة بل يعرضه على أهل العلم، يصوبونه، يصححون له، اعمل كذا، أضف كذا، وهكذا. هذه يعني أهم ما يقال في هذا الباب. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.